قال رحمه الله تعالى: باب في الشفعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الشفعة. والشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك، حصة الشريك، استحقاق الشريك حصة شريكه إذا باعها لرجل أجنبي، إذا باعها رجل آخر فإنه يستحق انتزاعها بالقيمة التي باعها شريكه على غيره، وذلك من أجل رفع الضرر، وأنه قد يحصل في اختلاف الشركاء من يكون سيء المعاملة فيترتب على ذلك ضرر، وقد يكون بعض الناس يشتري من أجل حصة شريك مشاعة من أجل أن يضر غيره، فشرعت الشفعة ومكن أحد الشريكين بأن ينتزع حصة شريكه التي باعها على رجل آخر بالقيمة التي اتفق عليها، بالقيمة التي اتفق عليها، هذه هي الشفعة، وهو حق أعطي للشريك، وهذا فيما إذا كان مشاعا ولم يتميز نصيب كل منهما، وأما إذا تميز وقسمت الأرض التي بين الشريكين وكل عرف حدوده وعرف أرضه فإنه بهذا الحال لا شفعة، لأن الاشتراك قد ذهب وصار نصيب كل واحد معلوما متميزا لا يقال أنه شريك، لأن هذا حقه علم وهذا حقه علم حيث قسمت يعني وضعت الحدود وصرفت الطرق، فعند ذلك يكون لا شفعة، لكن حيث كان النصيب كل واحد منهما مشاعا في قطعة بحيث يكون كل واحد منهما له جزء في أي مكان منها وفي أي قطعة صغيرة منها لأنها مشاع لم تقسم، فإن البيع في الحالة هذه يستحق الشريك الذي لم يبع حصة شريكه البائع من الشخص الذي انتقلت إليه بالسعر الذي انتقلت عليه به. وجاء في عدد من الأحاديث وأكثر الأحاديث التي جاءت بالشرعة أنها تكون إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وأن هذا يكون في العقار، يكون يعني في الأراضي، فبعض أهل العلم قصر الفتوى في ذلك على الأراضي لأنه جاء فيها ذكر التقسيم والحدود والطرق، وبعض أهل العلم عمم الحكم حتى في المنقولات التي يكون فيها الاشتراك، لأن الضرر الذي يكون في الثابت غير المنقول أيضا يكون في المنقول، مثل ما أن يكون شخصان لهما سيارة يشتغل عليها بالأجرة ثم أحد الشريكين باع حصته، وبعض أهل العلم قال إنه لا شفعة فيها لأن الحديث التي وردت إنها وردت في طرق وفي أراضي وفي عقار لم تقسم ولم يعرف كل واحد منهما نصيبه، لكن قد جاء ما يدل على العموم، وذلك في حديث عن جابر رضي الله عنه عند الطحاوي ذكره الحافظ في البلوغ وقال إن إسناده ثقات، وهو يدل على عموم الحكم في المنقول في الثابت والمنقول، لأن المحذور الذي يكون في الأرض والاشتراك في الأرض وكونه يأتي شريك جديد مثله ما إذا كانوا شركاء في سيارة أو في دابة فإن الاختلاف يعني يكون وقد يكون والمحذور الذي يكون في الأرض هو موجود في مثل هذا أي في المنقولات. وعلى هذا فالشركة أو الشفعة ثابتة في كل شيء سواء كان في الثابت أو المنقول. وقد أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه قال الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط. ربعة يعني منزل يعني منزل أو حائط يعني بستان فمالم
لا لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه أي الذي ينبغي هو الذي على الشريك أن يخبر شريكه ما يبيعه ما علم وإنما يخبره أنه سيبيع فهو يعلمه حتى إذا كان يريد أن يشتريها يشتريها. فمن حسن المعاملة ومن الأخلاق الكريمة ومن حسن المعاملة في الشريك لشريكه أنه عندما يريد أن يبيع يخبره عندما يريد أن يبيع يخبره حتى يكون على علم. وإن باع فإن الشريك له أن ينتفع حصة الشريك من شريكه الذي انتقلت إليه. حتى
لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
نعم.
فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.
فإن باع حتى هو أحق به حتى يؤذنه. فإن باع فهو أحق به أي الشريك الذي لم يبع أحق بحصة الشريك البائع أحق بحصة الشريك حتى يؤذنه. فإذا علم بأن البيع تم وحصلت الشفعة بعد علمه مباشرة فإنها تنفذ. وأما إذا علم وترك ثم أراد أن يشفع فيما بعد فإن ذلك لا يمكنه لأنه لو كان الأمر كذلك كان يمكن أن الشريك الذي لم يبع في أي لحظة بعد أن يمضي مدة طويلة يأتي للمشتري الذي اشترى من شريكه فيقول له أنا شفعت. فالشفعة مقيدة بالعلم وعند حصول الخبر أو بلوغ الخبر إليه بأن البيع تم. فإن ترك الشفعة أو ترك لم يذكر أنه شفع أو لم يخبر بأنه شفع أو يشهد على أنه شفع وأنه إنما وأنه قد علم ولكنه ترك حتى مضى مدة فإنها تسقط حقه بالشفعة لأن إعطاءه الفرصة بدون تحديد لا شك أن فيه أضرار وفيه مضرة على المشتري الذي هو الثالث الذي اشترى من شريكه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم
بن علي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث اللي في البلوغ من أخرج لك عنهم؟
صحاوي عن جابر الشفعة تريد كل شيء.
الشريك يأخذ يشفع بنفس السعر الذي باع به. فالأخ يقول إلى الشريك رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه.
معلوم أن قضية الشفعة قد تحصل وقد لا تحصل من محققة، لأن المشتري شريك قد لا يشفع. فكونه يعني يصير مقصود أنه من أجل إضراب الشريك، والشريك يعلم أن الشريك يعني يرغب ذلك، لا شك أن هذا لا يسوغ ولا يجوز. ولكن كونه يعني يؤخذ بالشيء الذي تم به البيع، نعم يؤخذ بالشيء الذي تم به البيع. وإذا كان أنه قد زاد في السعر وأنه حصل إضرار، فإن الذي حصل منه ذلك الإضرار آثم، مثل النجش وهو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، فإنه يكون آثما والبيع يعني يصح.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
ثم أورد أبو داود حديث جابر بطريقة أخرى، وفيه قال: إنما جعل الشفعة فيما لم يقسم، يعني شيء مشاع، وأما شيء قد قسم وكل عرف نصيبه فإنه لا شفعة، لأن هذه اشتراك ما دام حصلت القسمة وكل عرف نصيبه ما في شركة، الشركة انتهت فلا شفعة. اللهم إلا أن يكون هناك شيء مشترك يعني بينهما كالطريق، كما سيأتي في الحديث، لأن يكون لهما طريق واحد، فإن الاشتراك في الطريق أيضا يترتب عليه استحقاق الشفعة، ما دام أن القسمة وجدت ولكن جعل لهما طريق مشترك يدخل على المحلين وعلى القطعتين وهو مشترك، فهذا الاشتراك الذي في الطريق يعني يفيد حصول الشفعة، لأن الضرر يحصل أيضا بالدخول والخروج وبالاشتراك في الطريق الذي هو خاص بهما فإذا كان ما هناك شيء يربط بينهما يعني والاشتراك يعني قائم، وإنما كان كل استقل بنصيبه، وليس هناك اشتراك في الأرض ولا اشتراك في طريق وكل استقل بنصيبه، لا شفعة. فقال: إنما شفعة فيما لم يقسم، لأن الشريكين حقهما مشاع، كل واحد حقه مشاع غير متميز، في الجزء من الأرض المشتركة لكل منهما فيه نصيب حتى تقسم ويعرف أن هذا لهذا وهذا لهذا. فإذا طلعت الحدود وطلعت الطرق لا شفعة، لأن عند ذلك زالت الشركة، وهذا الأحاديث التي وردت في هذا الذي هو قضية المشفعة فيما يقبل القسمة من العقار أو فيما يقسم من العقار، وجاء كما قلت في حديث جابر الشفعة في كل شيء، وهو عام يشمل العقار وغير العقار، هذا مثال للقاعدة المشهورة التي يقولون فيها أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، لأن الشفعة في كل شيء هذا عام يشمل العقار ويشمل غير العقار. جاء نصوص خاصة في العقار لا تخصص العام، بل العام باق على عمومه، وإنما الذي حصل هو أن ذلك الخاص جاء مرتين، مرة داخل تحت اللفظ العام، ومرة منصوصا عليه على سبيل الاستقلال. فمن القواعد التي يذكرها الفقهاء أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخص العام، لأنه حديث جابر الذي عند الطحاوي الشفعة بكل شيء يدخل بها منقول والعقار، ثم جاء نصوص خاصة بالعقار، فهذه النصوص الخاصة بالعقار لا تخصص العام، ويقال أن الحكم مقصور عليها، بل الحكم للعموم، ويكون هذا الذي نص عليه بخصوصه ليس مخصصا وإنما هو بعض أجزاء العام سيكون منصوصا عليه مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل الاندراج تحت اللفظ العام.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل حديث جابر أن الشفعة فيما لم يقسم وأنها إذا قسمت الأرض وحدت وكل عرف حدوده وتميز حقه عن حق صاحبه فإنه لا شفعة فإنه لا شفعة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن حسن بن الربيع.
الحسن الربيع هو
ثقة
من أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إدريس.
إدريس عبد الله بن إدريس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب.
سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أو عنهما جميعا.
أو عنهما جميعا يعني ما يؤثر كون يعني واحد منهما يكفي.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عبر بن الشريف أنه سمع أبا رافع رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه.
ثم ورد أبو داود حديث جابر حديث الجواث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه. فهذا الحديث يريد أنه في كتاب الشفعة ومن العلماء من قال بشفعة الجار ومنهم من قال إنه لا يكون له شفعة إلا إذا كان هناك اشتراك في أمر آخر غير الأرض وهو الطريق أو مثلا المسيل يعني مسيل يعني مجرى الماء الذي يسير يكون يعني لهما جميعا أو غير ذلك من الأمور المشتركة التي يحصل النزاع فيها لو بقيت. فقيل أن المراد بثقبه يعني أن المراد به يعني بره وإحسانه وأن الجار يحسن إلى جاره وعلى هذا يكون له لا علاقة له بالشفعة. ومنهم من يقول أن المراد بذلك الشفعة ولكن الحديث التي وردت في أنه إذا وضعت الحدود في الطرق لا شفعة تدل على أنه لا شفعة. اللهم إلا أن يكون هناك اشتراك في أمر آخر غير الاشتراك في الأرض يحصل بسببه الخلاف والنزاع فعند ذلك تصير الشفعة لا من أجل الجوار ولكن من أجل الاشتراك في مثل الطريق الذي سيأتي ذكره في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فالجار أحق بثقبه.
ثقب. ثقب فسر لأن المقصود في الشفعة يعني حصول الشفعة وفسر بأن المقصود في البر والإحسان وأن الجار أحق بإحسان جاره وببره ومعروفه. ومعلوم أنه جاءت السنة في نصوص كثيرة في الإحسان إلى الجار والحث على الجار ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب
الكتب الستة. عن إبراهيم بن ميسرة.
إبراهيم ميسرة ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الشريد.
عن عمرو بن الشريد وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل.
ثقة إلا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له في الشمائل.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أصحاب
الكتب الستة.
يقول الأب لو كان الجزء المشترك هو سور بين القطعتين سور واحد هل هذا يحق للجار أن يدفع؟
لا هذا ما يحق لأن ما دام وضع في الحدود فليوضع جدارا آخر في الوسط ويفصل حق هذا من هذا.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض.
ثم ورد أبو الوليد حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وقال جار الدار أحق بدار الجار أو أرضه يعني معناه يعني فيما يتعلق بالشفعة يعني فيما يتعلق يعني بالشفعة. وكما هو معلوم إذا كان أن كل شيء متميز فالأمر كما جاء بالأحاديث السابقة إذا وضعت الحدود وسرقت الطرق فلا شفعة. ولكن من حيث مكارم الأخلاق وكون الجار يعرض على جاره ويخبر جاره حتى ولو كان ما له شفعة من أجل أنه إذا أراد أن يتوسع في هذه الأرض المجاورة أو في هذا البيت المجاور له وأنه يستفيد منه أن هذا من الأمور الطيبة التي ينبغي أن تكون بين الجيران.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوك الوسري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والحديث من رواية الحسن عن سمرة ولكن مرافق الحديث الذي مر جاره حقه في ثقله.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.
وهذا حديث جابر.
نعم
حديث جابر رضي الله عنه أن الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ولو كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فقوله إذا كان طريقهما واحدا هذا هو الذي فيه يعني بيان أن الشفعة تكون مع الجوار ومع تميز حق كل واحد منهما وذلك لحصول الاشتراك في الطريق. حصول الاشتراك في الطريق لأن الاشتراك في الطريق أيضا يؤدي إلى الخصومات وإلى المنازعات مثل ما كان يؤدي الاشتراك في الأرض المشاعة. فالشيء المشترك بين الاثنين بين الجارين والطريق يعني يخصهما وهو لهما جميعا هذا يعطي حق الشفعة يعطي حق الشفعة. وهذا هو الذي تثبت فيه الشفعة للجار يعني حيث يكون هناك شيء يشتركان فيه يؤدي إلى الخصومات وإلى النزاع لو جاء شخص جديد. أما إذا كان متميزا وليس هناك اشتراك لا في طريق ولا في غير طريق فإن الشفعة لا تثبت لأنه مر في الأحاديث فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
ينتظر بها وإن كان غائبا
يعني معناها أن حقه يعني ثابت يعني ولو كان غائبا يعني بحيث أنه إذا جاء أو علم فإن له حق الشفعة ولا مضى عليه وقت. المهم أن من حين يعلم عليه أن يشفع إن كان يريد الشفعة.
هذه المدة يعني لها حد. إن هنا السائل يقول إذا لم يعلم الشريك أن شريكه قد باع وقد باع منذ فترة طويلة هل له أن يشفع؟
نعم له أن يشفع
ولو كان في ذلك ضرر على المشتري طول المدة.
المهم ذاك أنه لم يعلم ذاك لم يعلم. أما إذا علم فإنه ليس له حق.
في
مدة
طويلة
الراجل
المشتري قد يبني
ويصبح
أشياء في الأرض أو في هذا
على كل هو إذا حصل بنيان وحصل كذا يعني يمكن أن يكون يعني هذا السبب في عدم الرغبة في الشفعة. ولكن الآن كما هو معلوم الاتصالات سهولة الاتصالات يمكن أن يعلم الإنسان أو يخبر أو يتصل به ويقال له فإن شفع الحمد لله ما شفع بقية البيع لما هو عليه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن هشيم
والمشتري قبل أن يتفرغ حتى لا يقع يعني في محذور ويقع في اختلاف يتصل بالشخص ويقول لي اشتريت فإن شفع انتهى وإن لم يشفع بقية البيع على ما هو عليه.
قال حدثنا احمد بن حنبل عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن عبد الملك
بن ابي سليمان وهو صديق له اوهام اخرج حديث البخاري
تعليقا
مسلم وقال السنة.
عن عطاء عن جابر
بن ابي رباح ثقه اخرج له اصحاب كتب السته وجابر النظري.
يقول الأخ هل يجب إخبار الشريك أو يبيه ثم يخبره؟
إخبار الشريك قبل أن يبيع هو الذي يليق بمكارم الأخلاق. لكنه لو باع ولم يخبره فإن له حق الشفعة. ولو أخبره ولم يحصل من شراء ولكنه باع فأيضا له حق الشفعة.
يقول إذا كانت أرضك معلومة الحدود وأرض جارك كذلك معلومة الحدود فإذا أردت بيع أرضك هل لجارك أن يشفع؟
لا ليس له أن يشفع إذا كان كل يعني حدوده معروفة وليس بينهما شيء مشترك كالطريق الذي يخصهما كما سيأتي في الحديث فإنه لا شفع. لأنه لو كان كل واحد كل جار يشتري من شريكه يشفع على شريكه كان يعني كل القطع التي موجودة يعني ينتزعها واحد كل من شراه يتسلسل حتى يعني يدخل في ملكه كل المنطقة.
ما هو سبب تسمية الشفعة بهذا الاسم؟
ما أدري اللهم إلا أن يكون أنها توصل إلى ضم الجزئين وأن يكون الشيء المخرج ينضم إليه شيء آخر فيكون بمثابة الشفع اللي يحط الشريك. هذه الحكمة يبرر لكن كلام التسمية لا أدري اللهم إلا أن يقال أن هذا أن قطعته التي يملكها الشريك أنه استحق أن يضم إليها حصة شريكه فيكون شفع حقه بحق شريكه.
يقول أخ ألا يمكن حمل أحاديث الجار على أنه الجار في السكن فيكون له حق الشفعة في المقسوم وحمل الأحاديث الأخرى على الشريك غير المساكن فيكون جمع بين الأحاديث؟
إيش معنى الجار؟
يعني جار لكنه مقاسم قد قاسمه يعني جارهم جاره في المثل الآن في البيوت.
طيب هذا قال في الجار
إيه فهو يقول ألا يمكن حمل الأحاديث أنه يحق له الشفعة كذلك على أنه جار مساكن وحديث الأخرى على الجار المشارك؟
لا ما دام أن كلنا نصيبه متميز فإنه لا شفعة.
يقول الشفعة على الوجوب أو الاستحباب.
إيش معنى الوجوب على الاستحباب؟ هي لازمة إذا شفع، بحيث أن المشتري يعني لا يمكنه الاحتفاظ بشرائه والإبقاء على شرائه. أما من ناحية كونه يشفع أو لا يشفع فهذا لا يقال، لا مستحب ولا واجب، إن أراد يشفع يشفع وإن أراد يترك يترك، يعني له ذلك، له هذا الحق، لا يستحب ولا يجب، ولا وإنما هذا حق له، وإن أراده له وإن أراده يتركه. نعم مباح.
في بلادنا يسكن الناس في عمائر وكل واحد يملك البيت الذي يسكنه ولو كانوا في دور واحد.
إيش؟
في بلادنا يسكن الناس في عمائر وكل واحد يملك البيت الذي يسكن فيه،
يعني
ولو كانوا في دور واحد، ففي هذه الحال طريقهما واحد، هل له الشفعة في هذا
الشفعة؟
وقد يكون لكل واحد له دور، كل واحد منفصل بدور، هل لك له الشفعة؟
لا، إذا كان كل واحد مستقل بطريقه ويعني ثلاثة
لا، بس العمارة واحد لكن كل واحد له دور، الدور الأول لفلان والدور الثاني
لفلان. إذا كان مدخل العمارة واحد الاشتراك موجود، أقول الاشتراك قائم، الطريق واحد ولو كان كل واحد له دور، لأن الدخول الطريق الذي يوصل إلى المحلات واحد مثل الذي مر في حديث إذا كان طريقهما واحد.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك قال حاء، وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.
ثم ورد أبو داود باب الرجل يفلس فيجد متاعه بعينه، يعني فيكون أحق به من الغرماء، لأن المفلس عندما يكون عنده عدة غرماء، يكون له عدة غرماء يعني دائنون، ثم أحدهم وجد متاعه عنده في حوزته، فإنه يكون حق به، ما يكون مشترك بينه وبين الغرماء، لأن الغرماء لهم حق الاشتراك فيما يكون في حوزة المدين المفلس الذي ليس عنده شيء. لكن إذا كان أحد الغرماء نفس متاعه أو يعني موجود بعينه فهو أحق به، ما أحد يشارك فيه، يأخذه ويختص به، يأخذه ويختص به، فلا يكون أسوة الغرماء بمعنى أن الغرماء يشتركون في هذا المتاع وكل له فيه نصيب وخاص بصاحبه. أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
الله عنه قال:
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به.
أي رجل أفلس يعني وعنده غرماء فهو أحق به، وقد وجد أحد في الغرماء متاعه عند المفلس فهو أحق به من غيره. ولا يقول الشركاء لنا فيه نصيب، وإنما متاعك هذا لنا منه جزء ولنا منه نصيب يباع ويكسب قيمته علينا، لا، هذا يختص به صاحبه، لأن العين التي يستحقها صاحبها موجودة في عينها، فإنه يأخذها ولا يشاركه فيها غيره، ولا يعطي الشركة أو يوافق الشركة على طلبهم أن لهم فيه نصيب لأنهم غرماء.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
المفلس هو الذي ليس عنده شيء، ليس عنده شيء، أو أن عنده أشياء تابعة وهي الفلوس، الفلوس التي هي الأشياء التي هي أقل شيء في العمل والتي ليست من ذهب ولا فضة ولكنها مثل القروش أو الأشياء التي ليس لها قيمة. فيقال للمفلس ليس عنده شيء أو لأنه نزل مستواه إلى أن صار من أصحاب الفلوس التي هي الأشياء التافهة البسيطة. فهذا يقول الشاعر: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يعني أن تقدم لشراء هذه لهبوط قيمتها وأنها صارت تباع بالفلوس التي هي الأشياء التافهة التي تكون بأيدي الذين ليس عندهم شيء، وحتى سامها كل مفلس يعني تقدم لشرائها لأنها هزلت أصابها هزال حتى بدا من هزالها كلاها، طلعت كلاها مع الجوانب، وحتى تقدم المفلسون لشرائها لأن مستواها نزل حتى صارت تشترى بالأشياء التابعة. ولهذا يقال الذي عنده الفلوس مفلس، التي هي يعني التي هي الجزئيات اليسيرة التي هي دون الذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس، قالوا: المفلس عندنا من الذي حمله ولا متاع، ما عنده شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين مفلس حقا، هذا مفلس، ولكن هناك مفلس أشد إفلاسا منه وهو مفلس الآخرة، بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقشتنا هذا وضرب هذا وسرقنا هذا ويطلع هذا من حسناته وهذا من حسناته، فلن تنت حسناته قبل أن يقوم عليه وفي نفياته وطلع عليه وطلع على النار.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة الطعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام جار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: حاوى حدثنا النصيري عن زهير.
النصيري مر ذكره، هو زهير هو من معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
المعنى عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
يحيى بن سعيد
الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
عن أبي بكر بن محمد بن عبد الحزم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن عبد العزيز.
عن عمر بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
ثم أورد أبو داود الحديث لكنه مرسل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الإنسان إذا باع شيئا ثم أفلت المشتري ووجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء، وأنه إن مات فإنه يكون أسوة غرماء لأنه صار ميراث، يعني معنى حالة الحياة غير حالة الموت، كونه وجده والمشتري حي فإنه يحتص أحق به، وأما إذا كان قد مات فإنه يعتبر الذي خلفه ميراث ويكون أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء. معلوم أن الدين مقدم على الميراث على الوصية، فهو يعني ما يكون ميراث إلا بعد ما يخرج الدين وتخرج الوصية. وقوله أسوة الغرماء يعني معناه أن أنهم يستحقون الاشتراك فيه يعني بعد موته. ولعل الفرق بين حالة الحياة وحالة الموت أن حالة الحياة أنه يعني صاحبه يعني لا يزال، وأنه يمكن أن يعمل ويمكن أن يحصل ويوفي، وأما إذا مات خلاص انتهى.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرة ذكره
حديث
هذا مرتبط لنا.
المسألة التي ذكرها الخطابي رحمه الله وهي مسألة إذا دفع بعض الثمن، إيش الراجح من القولين الذي ذكرهم؟ قال: ذهب مالك إلى جملة مثل الحديث وقال: إن كان قبض شيئا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء. وقال الشافعي:
الذي يبدو أن إذا كان قبض الثمن أو شيء من الثمن أن يسترد الغرام، لأن يعني الحق يعني ما بقي يعني يعني هذا ليس كل حقه، هو بعض حقه. وهذا من أمثلة القاعدة التي مرت أيضا التي قلناها في الباب السابق، وهي أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، لأن الأول مطلق من وجد متاعه ما في تقييد لأنه البيع، لأن قد يكون يعني وجد يعني يكون يعني قرض معطيا على أنه قرض مقرض يعني هذه السلعة على أنه يرد السلعة مكانها ولكنها بقيت يعني في حوزته لم يستنفذها، فإنه يكون حق بها. وهنا نذكر البيع، فذكر البيع لا يدل على أن الأمر مقصور عن البيع، وإنما هو عام في جميع وجوه إدراك الشيء يعني والمدرك مستحق له سواء عن بيع أو غير بيع. فالحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، كون يحكم على البيع بأنه يكون كذا لا يخصص العام الذي يدخل فيه البيع وغير البيع.
قل ما معنى قسوة الغرمة؟
يعني معناه هو الغرمة سوى، يعني كل له نصيب من هذا من هذه القطعة أو هذا المتاع. قسوة الغرمة يعني معناه أن نصيبه يأخذ كما يأخذ الغرمة، وأنه يوزع بينهم على قدر ديونهم، فمن كان نصيبه أكثر من الدين يصير أكثر من الموجود، ومن كان أقل يكون نصيبه أقل.
الآن الحديث مرسل فالحكم على هذه الزيادة
يأتي
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله يعني بن ورد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها.
نعم، وهذا مثل الذي قبله لأن فيه زيادة أنه إذا قضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء، لأن المتاع لم يبقى متمحضا له لأنه قد وصل إليه بعض قيمته. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن يعني بن وهب.
عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب مرة ذكره.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
مرة ذكره.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري. قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي هو أسوة الغرمة، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يعني الذي مر مرسل عن طريق عبد الرحمن وهنا متصل، يعني ذاك المرسل يعني جاء متصلا، وفيه أن الإنسان إذا مات وأنه أسوة الغرماء سواء أحد متى وصل إليه بعض الزمن أو ما وصل إليه والثانية
فإن كان قضاه من زمنه شيئا فما بقيه أسوة الغرماء.
نعم، قضاه من شيئا فهو أسوة الغرماء، وإذا مات سواء قضى أو ما قضى هو أسوة الغرماء.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن عبد الله بن عبد الجبار الخبائري.
عبد الله بن عبد الجبار الخبائري وهو
صدوق أخرج أبو داود.
صدوق أخرج أبو داود.
عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش وهو ثقة
صدوق في روايته عن أهل بلده.
صدوق أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
البخاري رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن الزبيدي.
عن الزبيدي وهو محمد الوليد الحنفي وهو من أهل بلده. نعم.
عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن عن أبي هريرة.
وقلنا رأيكم.
قال أبو داود حديث مالك أصلح.
قال أبو داود حديث مالك أصلح الذي هو يعني ذاك الأول الذي فيه
لأنه مرسل.
هو مرسل.
إيه اللي قاله مالك مرسل.
مرسل.
إيه.
المالك يعني على اعتبار أن من هو الراوي عن مالك.
الله مثل مصانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عبد الرحمن الحارث بن هشام.
إيه. يعني أنها أقوى وأرجح لكنه لا يؤثر على 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 الحديث الثاني اللي هو المتصل. أقول لا يؤثر عليه كون قال أنه أصلح.
كلام الخطابي ما يصلح. يقول وهذا الحديث مسندا من هذا الطريق ضعيفه أهل النقل في رجلين من رواته وراه مالك مرتلى فدل أنه لا يثبت مسندا.
من هو رجلين؟
ها؟
من هم؟
أقرب الأقرب ما يصلح أن يعود إليه إسماعيل وعبد الله بن عبد الجبار هذا هو اللي فيهم كلام. لكن حاول حكم أن يبين نصف الفريق.
نعم يعني أقول الحديث ثالث وإن كان وجد يعني كلاما في بعض الرجال لكن لا يؤثر.
ثم أيضا هو شاهد هذا هو شاهد يعني حديث ذاك اللي هو المرسل يعني فيه بعض هذا فيه بعض هذا المرسل اللي هو
أول الترجم اللي هو حديث أبي هريرة المسند أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. هذا ماله
هذا الأول
إيه هذا أول باب أول حديث من باب
فيه مالك
فيه مال
إيه يمكن يمكن أراد هذا ولا ما فيه كذا لأن الرجال
لكن كلام
لكن لكن عام لكن قد يكون المراد ذاك الذي فيه هذه التفاصيل الذي فيه هذا التفاصيل إلا ذاك هو عام يشمل
لأن كلام الخطاب
لكن هذا فيه تفصيل لكن هذا يختلف عن ذاك لأن هذا فيه في تفاصيل لا توجد فيها ولكن حديث المرسل الذي فيه في مالك فيه ما في المتصل هذا.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفلس أو مات وجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يختلف عن الذي قبله لأن قال أنه ما أفلس هذا ما فيه إشكال لأنه مطابق للحديث السابق ولكن مات مخالف لما مر في الحديث الذي قبله الذي مر من أنه يتمسك في الغرمة يعني سواء قبض من ثمنه شيئا أو لم يقبض وهنا يقول أنه أحق به من غيره يعني بعد أن مات هو يخالف ذلك وهذا في إسناده من هو متكلم فيه وذاك الذي مر هو المعتبر فيكون ليس أحق به وإنما يكون في الغرمة كما مر.
قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة
عن أبي داود الطيالسي
أبي داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة
عن ابن أبي ذئب
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن أبي المعتمر
عن أبي المعتمر وهو
مجهول الحال أخرج أبو داود بن ماجه
وهو مجهول الحال أخرج أبو داود بن ماجه
عن عمر بن خلدة
عن عمر بن خلدة هو ثقة أخرج له
أبو داود بن ماجه
أبو داود بن ماجه
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في من أحيا حسيرا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا موسى قال حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن أبان إن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني اللذي عن خالد الحزاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها.
ثم ورد أبو داود باب في من وجد
في من أحيا حسيرا.
والمراد الحسير المنقطع الذي ترك لتجاره وسيب فلم يعني أهله رغلوا عنه وتركوه في الفلات لم يتمكنوا من الاستفادة منه فتركوه. فحسير يعني حصل له ضعف أعجزه عن أن يلحق بأهله أو يستفيد منه أهله فتركوه وسيبوه. فمن العلماء من قال أن من وجده فإنه يملكه لأن أهله تركوه ومن جنس الذي رغب عنه أهله ورموه مثلا رموه في الشارع ومن الأشياء التي قد يسترنا عنها فمن وجدها يأخذها لأن كونها رميت في الشارع يعني معنى أنها أهلها رغب عنها. فكذلك هذا الذي العلماء اختلفوا في مثل هذا وهو الدابة التي وجدت هزيلة وضعيفة فأحياها الإنسان وأحسن إليها وأعلفها وأبقاها وسقاها حتى نتجت وحتى سلمت. من العلماء من يقول أنه يملكها ويستحقها لأنه شيء يعني ترك ورغب عنه. ومنهم يقول أنها لقطة وأنه إن جاء صاحبها فيما بعد وادعاها فإنه يعطى إياها. والذين قالوا بأنه يملكها أخذوا بهذا الحديث والحديث يعني الشيخ الألباني حسنه وتحسين فيه نظر من جهة أن فيه شخص قال عبيد بن حميد الحميري ولم يثقه إلا بن حبان والطريقان هنا يدوران عليه والألباني حسنه لأنه ابن حبان هو الذي وثقه متجاهل لكن قال روى عنه جماعة وما ذكر فيه شيء يعني سيكون حسنا. ومعلوم أن رواية الجماعة يعني حيث لم يوثق لأنهم يرون عن الثقة وعن الضعيف وهم يعولون على الإسناد وروايتهم للضعيف لبيان أن هذا هو الذي وجدوه ولكن لا يعني أن يكون صحيحا يعني ما رووه. فإن هذا يرجع إلى دراسة الأسانيد والحكم عليها على ما تقتضيه. فالحقيقة في تحسينه نظر وقد يكون هذا الذي وجدوه أو وجد أنه ما تركه أهله وإنما فقد من أهله وحصل له كتاب فيكون معناه أنه لناس يلوه. قد يكون يعني ذلك وأنه ليس مجرد وجود يعني شيء هزيل يعني في فلات يقال الناس تركوه. فالقول بأنه يعني يملك بمجرد حصوله عليه لهذا الحديث فيه نظر.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل
الكبير في البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد
بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا موسى عن أبان
أن أحد من موسى هو ابن إسماعيل أبان بن يزيد بن عطار ثقة وهي أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه.
عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري.
عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو مقبول أخرج له
أبو داود.
أبو داود.
عن الشعبي.
عن الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا فيه بيان أنه عن عدد من الصحابة. والصحابة كما هو معلوم جهالتهم لا تؤثر والمجهول فيهم في حكم معلوم، ولكن آفته هو في عبيد الله بن حميد الذي لن يوثقه إلا بن حبان، وهو معروف في تفاعله.
قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني ابن زيد.
محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي.
مسلم وأبو داود النسائي. حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء موسى يروي عن حماد غير مكتوب فالمراد بن سلمة، وإذا جاء محمد بن عبيد يروي عن حماد فالمراد به حماد بن زيد.
عن خالد بن الحذاء.
خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعني فيه يعني سورة المرسل، ولكن لما سأله في الأول وقال عن من؟ قال عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه متصل وأنه ليس بمرسل، وإنما آفته عبيد الله بن حميد.
قال باب في الرهن.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. لكن في هذه المسألة الآن إذا مر على دابة حسيرة مكسورة أو عجفة ما العمل؟
يعني إن أخذها تكون لقطة
يحرفها.
إيه.
طيب في مسألة أن بعض الناس يزعمون يقولون يعني خاصة إذا كان غير مأكول اللحم، مثلا لو مر على حمار أهلي فوجد في هذه الحال قال أنا أرحمه فأذبحه بدل ما يتعذب الآن.
يتعذب الله سبحانه وتعالى هو أرحم في عباده وأرحم في خلقه، ليس له أن يذبح. معنى أن الإنسان إذا كان عنده دابة وأصاب حمارة بغير توقع يذبحها
يعني مو خالدها،
يمكن يشفيها الله عز وجل أو يمكن ما يشفيه ويبقى. ليس الإنسان يذبح يعني حيوان من أجل يكون يرحمه يعني حتى لا يتعذب.
هنا في مختصر صحيح البخاري للزبيدي الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ابتع مني بيتي في دارك. قال سعد والله لا أزيدك
بدارك
في دارك. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقته ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه.
هذا المكان الأخلاق كما هو عليك، هذا يعتبر المكان الأخلاق أن يكون الإنسان من يرى الجار هو يحسن إلى جاره ولا يعني يتسبب إلى أن يأتي إلى جاره أحد يؤذيه.
يقول هل هناك دليل على أن الأجنحة في الملائكة عليهم السلام للطيران؟
ما في شيء يدل ولا في شيء ينفي. أقول ما في شيء يدل ولا في شيء ينفي، لكن كون لهم أجنحة يعني قد يفهم منها أنهم يطيرون بها وهم طبعا يطيرون.
هل هذه القاعدة صحيحة؟ إن الجناح في الملك ليس له فائدة معقولة عندنا ولكن له فائدة لا ندركها.
الله أعلم، أقول الله أعلم، لكن قد يمكن يكون للطيران كما جعلنا ملكا كلهم ذوي أجنحة كما قال الله عز وجل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد فوق ما يشاء, يعني جعلهم أجنحة, جعل لهم أجنحة. وجبريل له 600 جناح كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل عن سجود السهو, متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
يكون قبل السلام إذا كان لسبب نقص, كان قام من التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام, وإذا كان بسبب الزيادة فإنه يكون بعد السلام.
يقول إذا كان هذا المأموم جاء متأخر فماذا يعمل؟ متى يسجد؟
يسجد في نهاية صلاته, يعني بعدما يقضي ما فاته يسجد في آخر صلاته كما سجد الإمام.
سبق الكلام على إذا كان المبيع قائما. يقول إذا لم يكن المبيع قائم فالقول قول من؟
الحديث الذي ورد ما يجب في النبي قائم, وإنما هذا جاء في بعض الطرق من طريق ابن أبي ليلى بكل كون قائم.
يقول لو أن الجار باع ملكه على سيء الخلق هل يكون لأحد الجيران شفعة؟
لا, إذا كان منفصلا ليس لأحد شفعة.
بالنسبة للقاعدة التي ذكرتموها أن الحكم على بعض أفراد الكل لا يخصصه, كيف نميز بين النصوص المخصصة وبين هذه النصوص التي يذكر فيها بعض أفراد العام ولا يكون هناك تخصيص؟
لأن هذا حكم شامل لهذا الفرد ولغيره, حكم شامل لهذا الفرد ولغيره, فيكون ذكره كأنه ذكر مرتين, مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل اندراجه تحت غيره مثل أصل خاص على العام.